في صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. الكلام إن شاء الله يقع في المحسن المعنوي الثالث وهو الإرصاد. الإرصاد مأخوذ من الربط. الربط هو وضع الرقيب في الطريق لملاحظة المارة لغرض من الأغراض. هذا بحسب المعنى اللغوي. بحسب الاصطلاح هو أن يتقدم في أول النثر أو في أول الشعر كلام يدل على ما يأتي في آخر الكلام، يدل على ما يأتي في الروي في آخر الفقرة من النثر أو من الشعر بضميمة العلم بالقافية أو بالروي بشكل عام سواء كان في النثر أو في الشعر. فتتقدم كلمة في أول الكلام تدل بالمادة، الكلمة المتقدمة تدل بالمادة على مادة الكلمة المتأخرة عليكم السلام. والروي في الأبيات السابقة أو في الفقرات السابقة يدل على الهيئة، فيتركب ويعلم من آخر الكلام المادة والهيئة، المادة بقرينة المادة المتقدمة الكلمة المتقدمة والهيئة بواسطة الروي. هذا احنا احيانا هم نشاهده عند الذواقين للشعر مثلا، حينما يسمع شاعر يتكلم قصيدة هو مو سامعها، قصيدة افرض مثلا مرتجلة، لكن هو هذا الذواق السامع الذواق هو بإمكانه ان يكمل اواخر الكلمات من خلال ما يتقدم من الفاظ وكلمات دالة على المواد والروي القافية او اواخر الفقرات في النثر اللي تدل على الهيئة، كما في قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هاي يظلمون، اولا ظلمناهم، هاي المادة تدل على ان الكلام الاخير يرتبط بنفس مادة الظلم. الآيات السابقة يرجعون مثلا هي تدل على أن تلك المادة مصاغة بتلك الصيغة بصيغة يفعلون أو يفعلون، فالمادة مدلولة للكلمة السابقة والهيئة مدلولة لنفس الروي السابق، هذا يسمى بالإرصاد. قال الإرصاد وهو في اللغة نصب الرقيب في الطريق بحسب اللغة، ويسميه بعضهم التسهيم. تسهيم بحسب اللغة هو الثوب المخطط المسهم بالخطوط المستقيمة. فليش يسمي هذا المعنى بالتسهيم؟ قد يكون الجامع هو مطلق التزيين كما أن الآية الكريمة بها نحو من التحسين والتزيين. الثوب البورد إذا خطط إذا قلم أيضا يكون حسنا وبينه تزيين، ويسميه بعضهم التسهيم. يقال برد مسهم يعني فيه خطوط مستوية، وهو أن يجعل قبل العجز، وهو يعني الإرصاد بحسب الإصطلاح أن يجعل قبل العجز من الفقرة. شنو الفقرة؟ وهي في الناثر بمنزلة البيت من النظم. هذا الشطرين اللي احنا نسميه بيت بالشعر، هذا ما يقابل البيت في النثر نسميه فقرة، وهو ان يجعل قبل العجز من الفقرة. شنو الفقرة؟ وهي في النثر بمنزلة البيت في النظم. بمنزلتها في شنو؟ في مراعاة الآخر، في مراعاة الروي، كيف ان البيت لا بد فيه من مراعاة الروي الآخر، كذلك الفقرة في النثر لا بد أن يراعى فيها الروي في آخر تلك الفقرة، وهي في النثر بمنزلة البيت في النظم. فقوله قول المصنف أو العفو، فقوله يعني قول القائل قول الحريري هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، هو يطبع الأفجاع بجواثر لفظه. يطبع يعني يصنع ويعمل. الأفجاع جمع سجعة اللي تجي في أخير الروي، يعني الروي من النثر يقال عنه سجع. فهذا يريد يمدح فد شخص، الحريري يريد يمدح فد شخص في بلاغته وفصاحة كلماته. قال هو يطبع الأفجاع، يصنع الأفجاع بجواهر لفظه. هاي فقرة، يقول هاي فقرة، فقوله كذا فقرة، قوله هذا مبتدأ وفقرة خبر. يريد مثل، يريد يعلمنا شنو معنى الفقرة. الفقرة قال هي بمنزلة البيت من النظم، يعني من الشعر. مثل ايش بل الفقرة؟ قال فقوله هو يطبع الأفجاع بجواهر لفظه، هاي فقرة. بعد ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، فقرة أخرى. شلون احنا حينما نقرأ القصيدة نقول هذا بيت وذاك بيت وهذا بيت؟ الآن يريد يبين لنا الفقرة شنو، يمثل لنا للفقرة. ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، فقرة أخرى. والفقرة في الأصل، في أصل اللغة شنو معنى الفقرة؟ استفتهمنا بحسب الإصطلاح هي ما يقابل البيت في النظم، لكن بحسب الإصطلاح شنو؟ يقول بحسب اللغة والفقرة بحسب الأصل، الفقرة في الأصل يعني في اللغة حلي مفرد، هذا مو حلي، أنا عندي حلي، هذا خطأ، تحريك خطأ. حلي بفتح الحاء وإسكان اللام، حلي واحد الحلي، الفقرة واحدة، فلا بد أن يفسرها بواحد، وهو الحلي. حلي يصاغ على شكل فقرة الظاهر، يعني واحد الحلي اللي يصاغ على شكل الفقرة، فقرة الظاهر. فحينئذ تكون الفقرة، الفقرة مشترك لفظي، موضوعة بوضعه. الفقرة موضوعة ليه؟ ما يؤلف من الظاهر منه، فقرة الظاهر، وموضوعة بوضع آخر للحلي اللي مصنوع على تلك الهيئة. قال والفقرة في الأصل حلي يصاغ، الدليل على أن هذا حلي مو حلي، هو قال يصاغ يعني واحد يصاغ، وإلا لو كانت حلي لكان يقول تصاغ. فحلي يصاغ على شكل فقرة الظاهر أو من البيت. رجعنا إلى كلام المصنف، وهو الإرصاد، وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو من البيت. الإرصاد مو فقط في النثر حتى نتحدث عن الفقرة، لا بالشعر أيضا كذلك، بالشعر أيضا يتحقق الإرصاد. أو من البيت ما يدل عليه، هذا من البيت معطوف عليه، من معطوف عليه من الفقرة، يعني الإرصاد أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو من البيت ما يدل عليه، ما يدل عليه من؟ على العجز. فقلنا تتقدم في الكلمة تدل على الكلمة اللي موجودة في العجز، سواء كانت هاي الكلمة الموجودة في العجز في آخر الفقرة إذا كان الكلام نثرا، أو في آخر البيت إذا كان الكلام نظما. قال أو من البيت ما يدل، هاي ما شنو إعراب ما؟ هاي ما يدل، هاي مصدري العفو موصول، هي نائب فاعل يجعل، أن يجعل في، أن يجعل قبل العجز ما يدل، ما واقع على أي شيء، نعم على الكلمة أحسنتم، يعني أن يجعل في أول الكلام كلمة تدل على العجز، تدل على أن يجعل قبل العجز كلمة، هاي الكلمة كلمة تدل على العجز، وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو من البيت ما يدل عليه، ما يدل على العجز. وهو شنو العجز؟ وهو آخر كلمة من الفقرة أو البيت، يعني الروي اللي احنا نسميه الروي، القافية مثلا، أو الكلمة اللي تحقق القافية، أو اللي تحقق السجعة. قال أو على البلي، أي على العجز، وهو آخر كلمة من الفقرة أو البيت. إذا عرف الروي، إذا عرفت القافية أو إذا عرفت السدعة، فالكلمة المتقدمة تدل على مادة العجز، والروي يدل على هيئة هذا العجز. قال أو من البيت ما يدل عليه، يدل على العجز، وهو آخر كلمة من الفقرة أو البيت. إذا عرف الروي فقوله، قول المصنف، ما يدل فاعل واضح، مراده يعني شنو؟ يعني نائب فاعل. إما نقول هيك، لو نقول هو فاعل حقيقة على مبنى الزمخشري، اللي يقول الزمخشري أن نائب الفاعل هو فاعل حقيقة. فعلى أي حال يجعل ما يدل، هاي ما يدل نائب فاعل لي يجعل. فقول المصنف ما يدل هذا فاعل، قوله مبتدأ وفاعل خبر، أو فاعل يجعل، فاعل لي يجعل. وقوله قول المصنف إذا عرف الروي هذا متعلق بيدل. شوفوا عبارة المصنف، قال ومنه الإرصاد ويسميه بعضهم التسهيم، وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل عليه، ما يدل عليه لكن مو مطلقا، شو وقت يدل عليه؟ إذا عرف الروي، إذا نعرف الروي وانضم الروي إلى المادة حينئذ ممكن أن نعرف العجز، آخر كلمة. وقول المصنف إذا عرف هذا متعلق بقوله، هي يدل يعني يدل إذا عرف. والروي شنو الروي؟ الحرف الذي ينبني عليه أواخر الأبيات في النظم أو أواخر الفقر في النثر، جمع فقرة، ويجب تكرره في كل منها، في كل من الأبيات والفقر. وقيد بقوله إذا عرف الروي. ليش قيد؟ ليش قيد إذا عرف الروي؟ واضح، لأن الكلمة المتقدمة إنما تشخص المادة، أما الهيئة فتتوقف على معرفة الروي. لكن أقول حتى كما راح يقول الشارح، حتى إذا لم يعرف الهيئة وجهلة الهيئة بجهل الروي، يبقى هذا المتقدم يسمى إرصادا، يبقى إرصاد لكن غير معلوم الهيئة. يقول وقيد المصنف بقوله إذا عرف الروي لأن من الإرصاد، يعني أكو إرصاد، يعني يصدق عليه إرصاد، لأن من الإرصاد ما لا يعرف به العجوز لعدم معرفة حرف الروي. لأن من الإرصاد ما لا يعرف به العجوز، يعني شنو؟ أي شيء من العجوز، يعني الهيئة، ما لا يعرف هيئة العجوز، أما المادة فمعروفة لعدم معرفة حرف الروي، كما في قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فلو لم يعرف على نحو الفرق، طبعا هو معروف القرآن بين أيدينا ونحن نعرف الروي، نعرف أواخر الفقر، لكن لو لم يعرف، فلو لم يعرف أن حرف الروي هو النون، صحيح نقول مادة الاختلاف المتقدمة تشعر بمادة الاختلاف المتأخرة، تشعر بأن العجز يتألف من الاختلاف، لكن من دون معرفة الروي، إذا قرأنا الآية بقطع النظر عن الآيات السابقة ما نعرف الهيئة، فنبقى نعرف المادة فقط، فنقول هذا يختلفون فيه، مختلفون فيه، فيه يختلفون، ما نعرف، قطعا أكو اختلاف، لكن الهيئة شنو؟ الهيئة مجهولة. يقول فلو لم يعرف أن حرف الروي هو النون لربما توهم أن العجز فيما فيه، بل لربما توهم أن العجز هو شنو؟ فيما فيه اختلفوا، مو يختلفون، من دون معرفة الروي هو النون قد نقول أن العجز فيما فيه اختلفوا أو اختلفوا فيه. فالإرصاد في الفقرة نحو، إذا اتضح هذا معنى الإرصاد يجي مثل، يقول فالإرصاد في الفقرة يعني في الناثر، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يظلمهم ويظلمون بضميمة الآيات السابقة. وفي البيت نحو قول الشاعر، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإذا انضمت الأبيات السابقة، هو المفروض يذكر بعض الأبيات السابقة الشارح على الأقل حتى نعرف الروي، من خلال نقول مادة الاستطاعة المتقدمة تشعر بالاستطاعة المتأخرة. طبعا إذا الإنسان لا يستطيع شيئا وإجا المتكلم قال له إذا لم تستطع شيئا فدعه، فجاوزه إلى شنو؟ إلى ما تريد، إلى ما لا تستطيع، إلى ما تستطيع. طبعا فالاستطاعة المتقدمة تدل على الاستطاعة المتأخرة، لكن هاي الاستطاعة بأي هيئة مشكلة؟ الروي المتقدم هو الذي يدل على أن الهيئة هي هيئة ما تستطيع. ومنه هذا تمام كلام بالإرسال. وأما المشاكلة ومنه أي من المعنوي المشاكلة، المشاكلة هو أن يذكر المعنى بلفظ آخر غير المعنى الموضوع له لأجل وجود المجاورة، لأجل وجود المجاورة والصحبة احنا نذكر فد معنى من المعاني بمعنى آخر لأجل الصحبة والمجاورة. هل هذا من المجاز أو أن هذا من المحسنات المعنوية؟ قد يقال أن هذا من المجاز، وحينئذ لابد من إخراج من علم البديع إلى علم البيان، هناك نتحدث في المجاز بحجة أن هذا لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة الصحبة. لكن الصحيح أن هذا المشاكلة ليس من المجاز في شيء، وذلك لوضوح أن ما عندنا علاقة من العلاقات علاقة الصحبة وعلاقة المجاورة، ما عندنا إيش علاقة. فبناء على أن الضابط والمدار والملاك في صحة المجاز هو وجود العلاقات المذكورة في علم البيان، هذا حينئذ لا يكون من المجاز لعدم وجود العلاقة، ماكو علاقة. وإلا إذا جوزنا هذا الاستعمال بتلك المناسبة بعد راح نستعمل كل شيء في كل شيء بحجة المصاحبة في الخيال. فالصحيح أن هذا المشاكلة ليس من المجاز، بل هو من المحسنات البديعية المعنوية التي تدخل في الفن الثالث. قال المشاكلة وهي ذكر الشيء. خلينا نقرأ المثال أولا حتى نطبق على المثال. قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هذا المتكلم يقول له أنت أمر، مر ما تحب وما تريد، أي شيء إحنا نجيد طبخه ونحسن طبخه أنت أمر وتحكم وكلفنا بهذا الشيء. هذا جاوبهم يقول اطبخوا لي جبة وقميصا. هذا المشاكلة بالأخير اطبخوا لي جبة وقميصا، يعني خيطوا لي جبة وقميصا. فالشاعر استعمل لفظ الطبخ في موضع الخياطة لأجل الصحبة، هو الطبخ متقدم والخياطة مرادة، ففي خيال هذا المتكلم اقترنت واصطحبت هاتان اللفظتان، لفظ الخياطة ولفظ الطبخ. فلم يقل المتكلم خيطوا لي جبة وقميصا، قال اطبخوا لي جبة وقميصا، فاستعمل لفظ الطبخ في موضع الخياطة لأجل الصحبة والمجاورة. قال المشاكلة وهي ذكر الشيء بحسب مثالنا شنو؟ لاحظوا وهي ذكر الشيء بلفظ غيره. أحسنتم. فالشيء الأول الخياطة، ذكر الشيء ذكر الخياطة، لكن مو بلفظ الخياطة، بلفظ الطبخ، بلفظ غيره. وهي ذكر الشيء قول كالخياطة بلفظ غيره وهو الطبخ، فأطلق الطبخ وأراد الخياطة، قال اطبخوا لي جبة وقميصا، في حين هو يريد خيطوا لي، فذكر الخياطة بلفظ الفاضح، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوع ذاك الشيء، يعني الخياطة في صحبته، في صحبة ذلك الغير، يعني الطابخ. وهذا الذكر إما يكون على نحو التحقيق، هاي الصحبة والوقوع، الوقوع مصاحبين، إما يكون على نحو التحقيق كما في هذا المثال، وإما يكون على نحو التقدير كما راح تجينا الآية الكريمة. قال تحقيقا أو تقديرا، هذا تحقيقا أو تقديرا، يقول أي وقوعا محققا أو مقدرا، يعني مفعول مطلق للوقوع. قال وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه وقوعا محققا أو وقوعا مقدرا، هذا مفعول مطلق لبيان النوع، يريد يبين نوع الوقوع. يقول الوقوع تارة هاي الوقوع مصاحبين، الوقوع مجاورين، تارة يكون وقوع تحقيقي كما في هذا البيت اللي قرأنا، وتارة يكون وقوع تقديري، يعني هو ليس بمصاحب حقيقة لكن تقدر تلك الصحبة والوقوع مصاحبا. فالأولى يعني الوقوع التحقيقي نحو قول الشاعر قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. شيئا من اقترحت عليه شيئا، إذا سألته إياه الاقتراح إلى معنيين، الاقتراح المعنى الأول المراد هو الإلزام والطلب على نحو الكلفة والتحكم. اقترح يعني أمر، إحنا بخدمتك، كلفنا بما تحب، تحكم علينا، هذا هو المعنى المراد. قال من اقترحت عليه شيئا إذا سألته إياه من غير روية وطلبته على سبيل التكليف والتحكم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للاقتراح الابتداع والابتكار، يقول أنا أقترح عليك مثلا أن تتصرف التصرف الفلاني، يعني شنو؟ يعني أعرض عليك، يعني أقترح، يعني أبتدع، يعني أبتكر، عندي فكرة أن أنت أقترح عليك هاي الفكرة، هذا المعنى الثاني، مو طلب على نحو الإلزام والتكليف، لا طلب بروية، عرض بروية. يقول المعنى الأول هو المراد في الاقتراح مو المعنى الثاني. يقول وجعله، الشارح يقول وجعله يعني جعل الاقتراح من اقترح الشيء يعني ابتدعه غير مناسب على ما يخفى. الاقتراح بالمعنى الثاني يقول مو مناسب لي هذا المعنى، ليش؟ لأن هو مراد المتكلم أن يقول له أنت أمرنا وكلفنا على نحو الإلزام، مو اقترح علينا فشيء طلبا بروية وابتدع علينا. نجد، يقول قال اقترح شيئا نجد، اقترح نجد، هذا اقترح أمر، و هذا الفعل المضارع وقع في جواب الأمر فيستحق الجزم، يستحق الجزم من دون فاء، يستحق الجزم. قال اقترح شيئا نجد، هذا نجد بضم النون لا بالفتح، نجد هذا فعل مضارع مأخوذ من الرباعي، وقرأنا بالصرف أن مضارع الرباعي يضم أوله، يضم حرف مضارعته. نجد من الإجادة والتحسين والتجويد. قال نجد مجزوم على أنه جواب الأمر، يعني اقترح، هذا اقترح فعل أمر وقع نجد في جوابه فيستحق الجزم، مأخوذ من الإجادة وهي تحسين الشيء. إذا فتحنا النون تصير نجد، يعني مأخوذة من الوجدان، وجدت فنجد من الوجدان، مو هذا المراد، المراد الإجادة والتحسين، فنجد بضم النون. نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، أي خيطوا، فيريد من اطبخوا جبة وقميصا يعني خيطوا جبة وقميصا، فذكر الخياطة لكن بلفظ الطبخ. ليش؟ للوقوع في الصحبة. قال أي خيطوا بكسر الخاء، أي خيطوا. وذكر خياطة الجبة، أو وذكر خياطة بلي وذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوع الخياطة في صحبة طبخ الطعام. قدمت قبل قليل فوقعت المصاحبة بين الطبخ وبين الخياطة، فاستعمل الخياطة لكن بلفظ الطبخ. ونحو هذا مثال أول للوقوع تحقيقا. مثال ثاني للوقوع تحقيقا، قال ونحو تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك. تعلم ما، العفو، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الذات المقدسة، ذات الواجبة الوجود المستجمعة للشرائط، قد يقال لا يعبر عن تلك الذات المقدسة بالنفس، يقال ذات. تعلم ما في نفسي المفروض يعني كأنما المتكلم إذا أراد أن يتكلم على الأصل يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في ذاتك، لكن عبر عن الذات بالنفس لوقوع الذات مصاحبة للنفس في الكلام السابق. فعبرنا، عبرت الآية، قالت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا بناء على عدم صحة التعبير عن الذات المقدسة بالنفس، وإلا قد يقال أن هذا ممكن بل واقع. قال ونحو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني ما في ذاتك، حيث أطلق النفس على ذات الله لوقوعه، لوقوع الذات في صحبة نفسي. لما وقعت في صحبة النفس أطلقت النفس وأريدت الذات. هذا كل الوقوع التحقيقي، وقوع المصاحبة تحقيقا. الثاني وقوع المصاحبة تقديرا. هذا المثال شوي يطول بنا الكلام، أجل إلى باكر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. المصنف والشارح مطولين بهذا المثال يعني من دون داعي، عبارة غير ممكن أن تفي بالمقصود.